بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 35 من دروس تأسيس الأحكام على مصحة خير الأنام في شرع حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجب رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. حديث رقم 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد الناس والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه. وفي رواية: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. في رواية لمسلم من حديث أنس قال: نظرنا أي انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا حتى كان قريب من نصف الليل، ثم جاء فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أقبل علينا بوجهه. الشرح: موضوع الحديث أفضلية وقت العشاء وأنها في آخره أي في آخر وقت العشاء بخلاف سائر الأوقات، أي أن السنة التقديم فيها الصلاة في أول وقتها خلاف صلاة العشاء، والله أعلم. المفردات أي معاني الكلمات: أعتم أي دخل في العتمة، وقلت وهي شدة الظلمة من الليل. قال الأزهري رحمه الله: أرباب النعم في البادية، أرباب النعم عن الإبل في البادية يريحون الإبل حتى يعتموا أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته. انتهى من غريب الحديث ابن الأثير مجلد الثالث 780. قلت أي قال الشيخ النجم رحمه الله: بهذا نعلم أن العتمة شدة ظلمة الليل، يعني صليها في وقت متأخر. المعنى الإجمالي: أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى دخل في العتمة، فناداه عمر: الصلاة يا رسول الله، فخرج وأخبر أنه وقتها، فخرج إلى الناس المسجد وأخبر أنه وقتها الأفضل، ولولا خشية المشقة على أمته لأمرهم بذلك أمرا متحتما أي واجبا. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة، ويعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء، وأنهم يعتمون بحلاب الإبل، الحديث وهو صحيح. وفي المعنى، وفي معنى حديث ابن عباس حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، الحديث. والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية أي تسمية العشاء بالعتمة على الغالبة حتى تكون أكثر شيوعا، يعني غالب ما يتحدثون عن اسم العشاء على أنها العتمة غالبا حتى تكون أكثر شيوعا من اسم العشاء. أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين أي يسمى صلاة العشاء بالعشاء ولا يسمى بالعتمة. أن يحمل النهي على التسمية الغالبة بالعشاء حتى تكون أكثر شيوعا من اسم، لا الأول، أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر شيوعا من اسم العشاء، يعني الغالب يكون يسمى العشاء بالعتمة. أما النادر فيجوز أي تسمية العشاء بالعشاء بدليل هذين الحديثين أي حديثي الباب أو الحديث السابقة، والله أعلم. وقيل يحملت حمل بعض العلماء تسمية العشاء بالعتمة على الكراهة، يكره تسمية العشاء بالعتمة كما حمل ذلك بعض أهل العلم. ثانيا، هذا الحديث مخصص للعشاء من بين السائر الأوقات بأفضلية آخره، بأفضلية آخر وقته، فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود المتقدم، وهو سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. فهذا مطلق ويقيد به هذا حديث هذا الباب على أن العشاء وقته الأخير أفضل، أداء الصلاة في الوقت الأخير أفضل. ثالثا، في قوله نام النساء والصبيان دليل على أن من غلبه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف من نام مختارا، فإنه يأثم لحديث أبي برزة رضي الله عنه، وهو أنه كان يكره النوم للنبي صلى الله عليه وسلم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. رابعا، فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء، النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء كما كان الصحابة في الحديث، فخرج عمر فقال رقد النساء والصبيان، يعني وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة العشاء، ونومهم يسير وليس كثيرا. وفي المسألة خلاف، هي هل نوم القاعد ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الخامس صفحة 263 إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ومذهب الجمهور، والشافعي يقول بعدم نقضان وضوء القاعد ولو كان كثيرا. أيضا رابعا خامسا، قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رقد النساء والصبيان. قلت من فوائد هذا الحديث أيضا أن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل كما في رواية مسلم، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا وقت الاختيار، الوقت الاختياري لصلاة العشاء إلى نصف الليل، أما وقت الاضطرار وهو إلى طلوع الفجر. ثانيا، شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته حيث كان يصلي العشاء غالبا في أول وقتها، فلولا خشية المشقة بأمته لصلاها في نصف الليل أو نصف الليل الأوسط، والأفضل تأخير والأفضل تأخير صلاة العشاء لمن لم يحصل عليه مشقة ولم يخشى غلبة النوم إذا كان منفردا، يعني الأفضل في حق المنفرد أن يؤخر صلاة العشاء ما لم يتجاوز نصف الليل، وإن كان إماما رأى حال الناس، فإذا رأى كما في الحديث إذا رأى الناس فيهم تقدما صلى بهم، وإذا رأى فيهم تأخرا تأخر الصلاة. ثالثا، فيه جوازة في الحديث السابق حديث ابن عباس في جواز حضور النساء والصبيان للمساجد، وفيها ومنها صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، رواه البخاري ومسلم حديث أنس. ومن الفوائد أيضا فيه إشارة إلى قوة عمر رضي الله عنه في الحق، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رقد النساء والصبيان. خامسا، اختلف العلماء هل تقديم العشاء أفضل أو تأخيرها، على قولين، والجمهور أن التأخير أفضل لحديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، ولحديث الباب لولا أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي في نصف الليل. الحديث الذي بعد حديث رقم 53، حديث 54 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه ولفظه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، رواه البخاري. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، رواه البخاري ومسلم. موضوع الحديث الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة. المفردات، قال في القاموس العشاء كسماء طعام العشية، وقال العشية والعشي آخر النهار، الجمع عشاء. ابدوا أي قدموا، مع المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان جائعا جوعا لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة والخشوع فيها أن يقدم الطعام أي أكل الطعام على صلاة الجماعة. فقه الحديث، أولا حمل الجمهور هذا الأمر على الندب أي الاستحباب، فابدأوا الأمر الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، فهنا يقول الجمهور حملوا الأمر هنا على الندب أي الاستحباب، لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك أي لتقديم الطعام على أداء الصلاة. من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام وهم الشافعية، فقالوا يقدم العشاء قبل صلاة العشاء لأنه محتاج إلى الطعام. ومنهم من لم يقيده وقال الأصل لإطلاق أنه إذا حاضر الأكل فإنه يقدم الأكل سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج، فإنه يأكل بقدر حاجته ثم يصلي، ولم يفرقوا بين أنه محتاج أو غير محتاج، وهو قول الثوري والإمام أحمد وإسحاق أخذا بظاهر حديث الباب. وعند المالكية تفصيل يرد حديث ابن عمر عند البخاري. تفصيل الذي ورد عند المالكية قالوا إذا كانت مدة الأكل قليلة والأكل خفيفا مثل أكل تمر ونحو ذلك فإنه يأكل ويذهب يصلي صلاة العشاء والمغرب، وإذا كانت مدة الأكل تطول مثل المأكولات الحديثة عندنا كبسة أو نحوها من الأكلات الثقيلة، إذا كانت مدة الأكل تطول وإنه يعلم أنه إذا أكل تفوته الصلاة صلاة الجماعة فإنه يقدم الصلاة على هذا الأكل. واستدلوا بما راه أبو داود عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك؟ يعني كأنه يقصد أن عشاء أبيه يعني ثقيل محتاج إلى وقت. فهنا فصل المالك في هذه المسألة: فإن كان خفيف فإنه يقدم الأكل ثم يصلي، وإذا كان ثقيل فإنه يقدم الصلاة المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يأكل. وعند المالكية تفصيل يرد حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولأنس نحوه. أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب، بمعنى أنه يجب عليه أن يأكل ثم بعد ذلك يصلي، وأبطل الصلاة من قدم الصلاة على العشاء على الأكل. حكى ذلك عنه ابن حجر، والجمهور على صحة صلاة من قدم الصلاة على الطعام، أو من قدم نعم وقدم الصلاة على الطعام. ثانيا، خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، ألف لمفهوم العشاء، ثانيا لحديث أنس عند البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. قلت: أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك، لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء، أيضا لما تقدم في المفردات قد ثبت بالبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. يعني لا يقتصر، لا نقول أن هذا الحديث خاص فقط بصلاة المغرب أو صلاة العشاء، بل أن هذا يعم جميع الصلوات الفرائض. وقال في الفتح: قال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرا لعموم العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، لأن الجاية غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. انت قد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم العلة، والله أعلم. وهذا ما رجعه الشيخ بن باز رحمه الله، أنه إذا حضر الطعام فإنه يقدم قبل الصلاة، سواء كان صلاة العشاء أو المغرب أو الظهر أو غيرها. لماذا قدم هنا الطعام على الصلاة؟ لأجل يصلي وهو حاضر القلب. من الفوائد أن الإسلام يوازن بين متطلبات الروح وهي الصلاة، وبين متطلبات الجسد وهو الطعام والأكل. أيضا من الفوائد ألا يجعل وقت غدائه أو عشائه أو فطوره مثلا، أو نقول غدائه أو عشائه، عادة في كل وقت، في وقت الصلاة. ما يأمر مثلا أهل البيت يقول لهم إذا بقي شيء من الإقامة صلاة العشاء أو المغرب وكذا أحضروا الطعام، حتى يعني أستدل بهذا الحديث على تقديم الطعام على الصلاة، فلا تكون عادة، بل يقدم الطعام بوقت كاف يأخذ منه نهمته، ثم إذا أذن يكون مستعد للصلاة. الحديث الأخير رقم 55 لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. موضوع الحديث الخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن الجماعة أو عن أول الوقت. المفردات لا نافية للجنس، صلاة لا صلاة الصلاة اسمها وهو المنفي، خبرها محذوف، تقديره لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزية. يدافعه من المدافع وهي الاشتراك في الدفع، المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت حضور الطعام والعبد مشتاق إليه، وحين يدافعه الأخبثان للخروج أي لخروج البول الغائط، فإن النفس حينئذ تكون مشغولة فلا يحصل خشوع. فقه الحديث، أي من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام، وقيده كثير من العلماء بوجوه التوقان أي الرغبة للأكل كما تقدم. ثانيا في دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي وقد تقدم. ثالثا في دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة، ويظهر أن الكراهة الأصل فيها التحريم، لأن ذلك مذهب مذهب للخشوع، خاصة كما سيأتي إذا كان يترتب على ذلك ضياع واجب أو إخلال بواجب أو شرط أو ركن، لأن ذلك مذهب مذهب للخشوع ومؤد إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة. رابعا يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة، ففي دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والشخص، يعني الخبث عن البول الغائط والشخص، الله أعلم. قال ابن دقيق عيد رحمه الله: ومدافعة الأخبثان إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، يعني لا يصلي حتى يقضي حاجته من طعام أو إزالة بول أو غائط، امتنع دخول الصلاة معه إن دخل واختل الركن أو الشرط، مثل استقبال القبلة، مثل انتقاض الطهارة. إن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال، وإن لم يؤدي أي تلك المدافعة إلى ذلك أي إلى الإخلال بالواجب أو بالشرط، وإنما أدى إلى الإخلال مثلا بسنة، فالمشهور فيه الكراهة، الكراهية يعني مشهور فيه الكراهة التنزيه لا التحريم. انظر احكام الاحكام، شرع عمدة الاحكام لابن دقيق العيد هذا، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، هذا هو الدرس رقم 35 من دروس تأسيس الاحكام على ما صح عن خير الأنام في شرع حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجب رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. حديث رقم 52 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد الناس والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. متفق عليه. وفي رواية: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. في رواية لمسلم من حديث أنس قال: نظرنا أي انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، ثم جاء فصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أقبل علينا بوجهه. الشرح: موضوع الحديث أفضلية وقت العشاء، وأنها في آخره أي في آخر وقت العشاء بخلاف سائر الأوقات، أي أن السنة تقديم فيها الصلاة في أول وقتها خلاف صلاة العشاء، والله أعلم. المفردات أي معاني الكلمات: أعتمى أي دخل في العتمة، وقلت وهي شدة الظلمة من الليل. قال الأزهري رحمه الله: أرباب النعم في البادية، أرباب النعم عن الإبل في البادية يريحون الإبل حتى يعتموا أن يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته. انتهى من غريب الحديث ابن الأثير مجلد الثالث 780. قلت أي قال الشيخ النجم رحمه الله: وبهذا نعلم أن العتمة شدة ظلمة الليل، يعني صليها في وقت متأخر. المعنى الإجمالي: أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى دخل في العتمة، فناداه عمر: الصلاة يا رسول الله. فخرج وأخبر أنه وقتها، فخرج إلى الناس المسجد وأخبر أنه وقتها الأفضل، ولولا خشية المشقة على أمته لأمرهم بذلك أمرا متحتما أي واجبا. فقه الحديث: أولا، في الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة، ويعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وأنهم يعتمون بحلاب الإبل. الحديث وهو صحيح. وفي المعنى، في معنى حديث ابن عباس حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح. الحديث والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية، أي تسمية العشاء بالعتمة، على الغالبة حتى تكون أكثر شيوعا، يعني غالب ما يتحدثون عن اسم العشاء على أنها العتمة غالبا، حتى تكون أكثر شيوعا من اسم العشاء. أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين، أي يسمى صلاة العشاء بالعشاء ولا يسمى بالعتمة. أن يحمل النهي على التسمية الغالبة بالعشاء حتى تكون أكثر شيوعا من اسم، لا الأول، أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر شيوعا من اسم العشاء، يعني الغالب يكون يسمى العشاء بالعتمة. أما النادر فيجوز أي تسمية العشاء بالعشاء بدليل هذين الحديثين، أي حديثي الباب أو الحديث السابقة، والله أعلم. وقيل يحملت، حمل بعض العلماء تسمية العشاء بالعتمة على الكراهة، يكره تسمية العشاء بالعتمة كما حملوا ذلك بعض أهل العلم. ثانيا، هذا الحديث مخصص للعشاء من بين سائر الأوقات بأفضلية آخره، بأفضلية آخر وقته، فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود المتقدم، وهو: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فهذا مطلق ويقيد به هذا حديث هذا الباب على أن العشاء وقته الأخير أفضل، أداء الصلاة في الوقت الأخير أفضل. ثالثا، في قوله: نام النساء والصبيان، دليل على أن من غلبه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف من نام مختارا، فإنه يأثم لحديث أبي برزة رضي الله عنه، وهو أنه كان يكره النوم للنبي صلى الله عليه وسلم قبلها، قبل العشاء، والحديث بعدها. رابعا، فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء، النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء كما كان الصحابة في الحديث. فخرج عمر فقال: رقد النساء والصبيان، يعني وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة العشاء، ونومهم يسير وليس كثيرا. وفي المسألة خلاف، هي هل نوم القاعد ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الخامس 263 إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء بعض الأحيان حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ومذهب الجمهور، والشافعي يقول بعدم نقضان وضوء القاعد ولو كان كثيرا. أيضا رابعا خامسا قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر رضي الله عنه رقد النساء، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم رقد النساء والصبيان. قلت من فوائد هذا الحديث أيضا أن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل كما في رواية مسلم، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا وقت الاختيار لصلاة العشاء إلى نصف الليل، أما وقت الاضطرار وهو إلى طلوع الفجر. ثانيا شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته حيث كان يصلي العشاء غالبا في أول وقتها، فلولا خشية المشقة بأمته لصلاها في نصف الليل أو نصف الليل الأوسط، والأفضل تأخير والأفضل تأخير صلاة العشاء لمن لم يحصل عليه مشقة ولم يخشى غلبة النوم إذا كان منفردا. الأفضل في حق المنفرد أن يؤخر صلاة العشاء ما لم يتجاوز نصف الليل، وإن كان إماما رأى حال الناس، فإذا رأى كما في الحديث إذا رأى الناس فيهم تقدما صلى بهم، وإذا رأى فيهم تأخرا تأخر الصلاة. ثالثا فيه جواز في الحديث السابق حديث ابن عباس فيه جواز حضور النساء والصبيان للمساجد وفيها ومنها صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، رواه البخاري ومسلم حديث أنس. ومن الفوائد أيضا فيه إشارة إلى قوة عمر رضي الله عنه في الحق، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رقد النساء والصبيان. خامسا اختلف العلماء، من الفوائد اختلاف العلماء هل تقديم العشاء أفضل أو تأخيرها، على قولين، والجمهور أن التأخير أفضل لحديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، ولحديث الباب لولا أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي في نصف الليل. الحديث الذي بعد حديث رقم 53 حديث 54 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه ولفظه إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، رواه البخاري. وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري ومسلم. موضوع الحديث الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة. المفردات: قال في القاموس: العشاء كسماء طعام العشية، وقال: العشية والعشي آخر النهار، الجمع عشاء. ابدوا أي قدموا. مع المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان جائعا جوعا لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة والخشوع فيها أن يقدم الطعام، أي أكل الطعام، على صلاة الجماعة. فقه الحديث: أولا، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، أي الاستحباب. فابدأوا الأمر الأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يصرفه صارف، فهنا يقول الجمهور حملوا الأمر هنا على الندب أي الاستحباب، لكن اختلفوا في الحالة المبيعة لذلك، أي لتقديم الطعام على أداء الصلاة. من قيده بما إذا كان محتاجا إلى الطعام وهم الشافعية، فقالوا يقدم العشاء قبل صلاة العشاء لأنه محتاج إلى الطعام. ومنهم من لم يقيده وقال الأصل لإطلاق أنه إذا حاضر الأكل فإنه يقدم الأكل، سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج، فإنه يأكل بقدر حاجته ثم يصلي، ولم يفرقوا بين أنه محتاج أو غير محتاج. وهو قول الثوري والإمام أحمد وإسحاق، أخذا بظاهر حديث الباب. وعند المالكية تفصيل يرد حديث ابن عمر عند البخاري. تفصيل الذي ورد عند المالكية: قالوا إذا كانت مدة الأكل قليلة والأكل خفيفا مثل أكل تمر ونحو ذلك، فإنه يأكل ويذهب يصلي صلاة العشاء والمغرب. وإذا كانت مدة الأكل تطول مثل المأكولات الحديثة عندنا، كبسة أو نحوها من الأكلات الثقيلة، إذا كانت مدة الأكل تطول وإنه يعلم أنه إذا أكل تفوته الصلاة صلاة الجماعة، فإنه يقدم الصلاة على هذا الأكل. واستدلوا بما راه أبو داود عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر قال: كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إننا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم، أتراه كان مثل عشاء أبيك، يعني كأنه يقصد أن عشاء أبيه يعني ثقيل محتاج إلى وقت. فهنا فصل المالك في هذه المسألة: فإن كان خفيف فإنه يقدم الأكل ثم يصلي، وإذا كان ثقيل فإنه يقدم الصلاة المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يأكل. وعند المالكية تفصيل يرد حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولأنس نحوه. أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب، بمعنى أنه يجب عليه أن يأكل ثم بعد ذلك يصلي، وأبطل الصلاة من قدم الصلاة على العشاء على الأكل. حكى ذلك عنه ابن حجر. والجمهور على صحة صلاة من قدم الصلاة على الطعام، أو من قدم نعم وقدم الصلاة على الطعام. ثانيا خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات، ألف لمفهوم العشاء. ثانيا لحديث أنس عند البخاري بلفظ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. قلت أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء، أيضا لما تقدم في المفردات قد ثبت بالبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. يعني لا يقتصر، لا نقول أن هذا الحديث خاص فقط بصلاة المغرب أو صلاة العشاء، بل أن هذا يعم جميع الصلوات الفرائض. وقال في الفتح قال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا لعموم العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجاية غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى. قد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم العلة والله أعلم. وهذا ما رجعه الشيخ بن باز رحمه الله أنه إذا حضر الطعام فإنه يقدم قبل الصلاة سواء كان صلاة العشاء أو المغرب أو الظهر أو غيرها. لماذا قدم هنا الطعام على الصلاة؟ لأجل يصلي وهو حاضر القلب. من الفوائد أن الإسلام يوازن بين متطلبات الروح وهي الصلاة وبين متطلبات الجسد وهو الطعام والأكل. أيضا من الفوائد ألا يجعل وقت غدائه أو عشائه أو فطوره مثلا أو نقول غدائه أو عشائه عادة في كل وقت في وقت الصلاة، ما يأمر مثلا أهل البيت يقول لهم إذا بقي شيء من الإقامة صلاة العشاء أو المغرب وكذا أحضروا الطعام، حتى يعني أستدل بهذا الحديث على تقديم الطعام على الصلاة فلا تكون عادة، بل يقدم الطعام بوقت كاف يأخذ منه نهمته ثم إذا أذن يكون مستعد للصلاة. الحديث الأخير رقم 55 لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. موضوع الحديث الخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن الجماعة أو عن أول الوقت. المفردات لا نافية للجنس، صلاة لا صلاة، صلاة اسمها وهو المنفي خبرها محذوف تقديره لا صلاة كاملة أو لا صلاة مجزية. يدافعه من المدافع وهي الاشتراك في الدفع، المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت حضور الطعام والعبد مشتاق إليه، وحين يدافعه الأخبثان للخروج أي لخروج البول الغائط، فإن النفس حينئذ تكون مشغولة فلا يحصل خشوع. فقه الحديث، أي من فوائد هذا الحديث، أولا في الحديث دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام، وقيده كثير من العلماء بوجوه التوقان أي الرغبة للأكل كما تقدم. ثانيا في دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي وقد تقدم. ثالثا في دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة، ويظهر أن الكراهة الأصل فيها التحريم لأن ذلك مذهب للخشوع، خاصة كما سيأتي إذا كان يترتب على ذلك ضياع واجب أو إخلال بواجب أو شرط أو ركن، لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة. رابعا يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة، ففيه دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث والشخص، يعني الخبث عن البول الغائط والشخص الله أعلم. قال ابن دقيق عيد رحمه الله ومدافعة الأخبثان إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، يعني لا يصلي حتى يقضي حاجته من طعام أو إزالة بول أو غائب، امتنع دخول الصلاة معه إن دخل واختل الركن أو الشرط، مثل استقبال القبلة، مثل انتقاض الطهارة. إن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال، وإن لم يؤدي أي تلك المدافعة إلى ذلك أي إلى الإخلال بالواجب أو بالشرط، وإنما أدى إلى الإخلال مثلا بسنة، فالمشهور فيه الكراهة، الكراهية يعني مشهور فيه الكراهة التنزيه لا التحريم. انظر احكام الاحكام شرع عمدة الاحكام لدقيق العيد هذا، والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه اجمعين.